نبينا محمد وآله الطاهرين. من شرائط الوضوء النية، فلا بد الإنسان يعمل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين بالنية، والنية تتركب من عدة أشياء. أولا أن يكون قاصدا للفعل، أما إذا كان غافل أصلا مو ملتفت ماذا يعمل، سمساهي غافل ويتحدث، قام غسل وجهه غسل يديه، يعني عمل عملية الوضوء لكن ليس ملتفتا انه يسوي شيء ابد، غافل نهائيا، هذا ما يصح وضوءه. او ملتفت لكن مو ملتفت الى ان هذا وضوء، يقول انا ادري ان اروح اغسل وجهي اغسل ذراعي، لكن وضوء وضوءنا ما قاصد هذه المعاني ابدا، قاصد بس اغسل وجهي، قاصد اتوضا. اذا مو قاصد الفعل يعني الوضوء، هذا ايضا وضوء باطل. اذا لابد من قصدي، يعني من انه يعلم انه يعمل، التفات الى العمل والتفات الى اسم العمل ايضا انه وضوء، فلو لم يلتفت إلى اسم العمل أنه وضوء بطل، أو ما يدري أصلا أنه يعمل شيء أيضا بطل. طبعا هذا النية بهذا المعنى، والنية بهذا المعنى غالبا متحققة عند الإنسان، إلا الإنسان الساهي أو الغافل أو كذا. ولهذا يقولوا يمكن الله سبحانه وتعالى يشترط في العمل أن يكون نية، لكن ما يمكن العكس، يشترط العمل من غير نية، ما يمكن. في عالم يقول لو كلفنا الله عملا بلا نية كان تكليفي ما لا يطاق. فغالبا النية تحضر، فما يقدر عجل يخلص عملا من النية. ولهذا الروايات ما فيها ذكر للنية أبدا، روايات ما فيها ذكر للنية، في الوضوء ما في ذكر للنية. والعلماء القدامى أيضا جدا القريبين من زمان الأئمة ما ذكروا في كتبهم شرط النية من شرائط الوضوء أبدا، لكن صحيح النية شرط، إنما ما ذكروها لأنها تشبه شيء مسلم شيء بديهي، ولهذا ما يحتاج ذكرها. بعدين صفات النية، صفات النية، أولا الباعث، يعني الآن إنسان يدري عن نفسه قاعد يتوضا، ليش تتوضا؟ قلنا بد الباعث جهة من جهات نسبة لله سبحانه وتعالى، أما الباعث أمر الله أو الباعث حب الله أو الباعث ثواب الله، وأشكال هذه الدواعي، الرغبة في الثواب، الخوف من العقاب، وهذه الأنحاء، والمشهور أنحاء العبادة ثلاثة، عبادة خوف وعبادة رجاء وعبادة قربة محضة، لا خوف ولا رجاء. عبادة خوف من العذاب وعبادة رجاء الثواب، وعبادة لا خوف، عبدتك لا خوف من نارك ولا طمع في جنتك. طبعا هذه ما يتحقق عند الناس، لا عند أندر الناس طبقة معينة من الناس. الخوف والرجاء عبادة صحيحة، يعني إنسان يعبد الله خوفا من العقاب أو رغبة في الثواب، عبادة صحيحة ما فيها شيء. القرآن الكريم مليء التشجيع والتخويف فإذا الذي يعبد خوفا أو طمعا عبادته صحيحة، خلاف لمن ذهب إلى أن الخوف والطمع يذهب العبادة، خوف والرجاء يذهب العبادة يعني يبطل العبادة. لا، صحيح أن العبادة صحيحة وإن صدرت عن خوف وإن صدرت عن رجاء. ولهذا قال: ويكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله سبحانه وتعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه أو رجاء الثواب من الله أو الخوف من العقاب، ما في فرق، المهم أنت عملتها امتثالا لأمر الله. ليش؟ وش اللي خلاك تمتثل أمر الله؟ لأن الله يثيب من امتثل أمره، أنا امتثل أمره حتى يثيبني، ونعم صحيح عبادة مقبولة. أو تقول لأن الله أوعد بالعقاب على من خالف أمره فأنا امتثل أمره حتى لا يعاقبني، عبادة صحيحة أيضا. أو تقول لأني أحب الله سبحانه وتعالى، فإذا أحب الله أيضا أطيع أمره حبا له، مو لا لفائدة ولا لخوف، لكن لأني أحبه ولهذا أطيع أوامره، هذا أيضا كلام صحيح. وهذا هو الذي يعبر عنه بالقربة، يعني عمل عمل لأجل أمر الله، هذا معناه أعمل قربة لله، قربة يعني بالتقرب حتى أصير قريب من الله خلاف البعيد عن الله، أنا أحاول أتقرب من الله أدنو من الله. طبعا مو دنو المكان، الله ما إلى مكان حتى أدنو من دنو المكان أصير أقرب المكان، وأيضا المكان ما تتغير، أنا الطائع والعاصي، يعني واحد عاصي إذا أطاع تنطوي له الأرض ويصير في مكان ثاني ما يتغير المكان. فإذا المكان الله ما له مكان، وأيضا عمل الإنسان ما يغير مكانه. فإذا التقرب إما تقرب الشرف، يكون إنسان أشرف، الطائع أشرف من العاصي، ولا شك أن كل ما زاد الإنسان في الشرف زاد قرب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله في غاية الشرف، وهم الإنسان أن يدنو من هذا الشرف من مراتب الشرف العالية. فإذا كان غاية الشرف يترتب عليها آثارها، القريب من القادر أيضا إلى قدرة، القريب من الشريف أيضا إلى شرف، يقدر يتصرف. ولهذا ورد: عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، الله العالم. جميع صحيح يعني، والمعنى أن الإنسان إذا تقرب صارت له أحكام المتقرب إلى أحكام الشريف، كل ما زاد قرب زادت أحكامه، زاد انعكاسات تأثيرات عليه، فممكن أن يتصرف تصرفات غريبة في الكون، كما أن الله قادر على كل شيء هذا يكون قادر على بعض الأشياء خلاف العادة وخلاف القانون. فيكون قرب مرتبة الشرف، أو يكون لا قرب مرتبة غير مرتبة الشرف، وهي قرب مرتبة الرحمة، يعني الله سبحانه وتعالى يجعله في نظره تحت عنايته، يخصه بالعناية. يعني احنا عندنا الرحمات، عندنا رحمة شاملة لكل مخلوق، وهي رحمة الخالق، هذه رحمة شاملة لكل مخلوق بدون فرق بين مخلوق ومخلوق. وهذه اللي معنية بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة شاملة، هذه رحمة. بعد هذه إرادة عامة أيضا، لكن بعد إرادة الإيجاد والخلق، وهي إرادة الهداية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداه لما ينفع ولما يضر، يعني هدى يعني علم، علمه ما ينفع وعلمه ما يضر. هذه إرادة أيضا، هذا نوع عناية، نوع رحمة. ثالثة رحمة، رحمة بمجموعات من الخلق، رحمة بالبشر خاصة، مثلا كرمنا بني آدم، هذه ثالث رحمة. فهذه ما تشمل سائر الحيوانات، سائر الجمادات ما تشمل أبدا، فهذه رحمة ثالثة، هذه عناية ثالثة. عناية رابعة لأقوام خاصين، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذا قسم من بني آدم خصه الله بعناية خاصة وبرحمة خاصة، هذه رابعة. خامسة قد تكون عناية موجهة لأفراد مو لقوم، إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه أخص العنايات، عناية فردية. إذن إذا تسلسلت العنايات في أحد ينال كل العنايات، مثل أهل البيت عناية الخامسة نالوها، عناية الرابعة نالوها، والثالثة والثانية والأولى، كل العنايات نالوها. واحد يحصل على عنايتين، واحد يحصل على ثلاث عنايات، واحد يحصل على أربع، واحد يحصل على عناية الخالق خاصة بس. فالإنسان إذا تقرب لله حينئذ يكون محل نظر الله فيعطيه عناية، خصه بعناية، خصة بهداية، خصة بتعليم، خصة بأشياء كثيرة جدا. ولهذا لاحظ يوسف ويعقوب، يوسف يقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل أحاديث. هي عناية خاصة بيعقوب، بيوسف ابن يعقوب، أن الله يختصه بعلم خاص. قال داود مثلا خصهم الله بعلم خاص. فكثير أفراد تنالهم عناية خاصة، فالإنسان إذا تقرب لله صار مكان عنايته ونال عناية خاصة. فإذا التقرب معناه دنو الإنسان من عناية الله، كونه تحت نظر الله فينال عناية خاصة، ينال رحمة خاصة، ويترتب على هذا أن ينال فوائد ومنافع لا ينالها غيره، فيكون القرب قرب التماس، قرب استجداء، قرب استعطاف، القرب من مصب الفيض مو من منبع الفيض. لاحظوا لما نقول قرب لله، الله سبحانه وتعالى في جهتين، جهة انه هو كمال بحد ذاته، اكمل كل شيء، اكمل من كل شيء، كامل في كل شيء ابد، غني مطلق، هاي جهة صفة في ذاته هو، لو لم يكن مخلوق ولم يكن مرزوق ولم يكن مغفرة ولم يكن رحمة ما في خلق غيره، هاي الصفات الذاتية ما تتغير. فالله سبحانه وتعالى كامل المطلق ذو الجلال والإكرام، أما الجلال فمعناه متصف بكل صفات الكمال والجمال، وأما أنه والإكرام فهو مكرم منزه عن كل صفات النقص، هذه صفة الله في حد ذاته. الجهة الثانية الله يفيض على غيره، يفيض الخلق ويفيض الرزق، يفيض الرحمتين، رحمة الابتدائية رحمة الخلق، والرحمة الثانية وهي تكميل المخلوقات، تكميل المخلوقات. من جهة الأولى كمال الله في حد نفسه سميه كمال مصدر الفيض، مصدر العطاء. من الجهة الثانية وهو كمال الله في إعطائه ومنحه، في رزقه، في مغفرته، في أفعاله المرتبطة بخلقه، هذا نسميه من جهة المصب، مصب الفيض، من جهة مصب الفيض. وهذا في علم الكلام في باب صفات الله يذكر العلماء، يقول لك الله من صفاته أنه تمام، وأيضا من صفات ثانية فوق التمام. تمام يعني كيف؟ يعني فيه كل صفة خير ومنزه عن كل صفة شر، هذا تمام، تام، الله تام كامل. وفوق التمام، وش هو فوق التمام؟ يعني كل ما في غيره من صفة خير فهي منه ومن عطائه ومن فضله ومن منته. الله الغني وغير الله فقير، إذا عند غير الله شيء فهو من عند الله سبحانه وتعالى. من جهة الأولى الله عنده كل خير، مشتمل على كل كمال، منزه عن كل نقص، نسميه تمام. من جهة الثانية وهو يعطي كل خير وكل كمال لكل مخلوق، فهذا نسميه فوق التمام، مثل إناء يمتلئ ويفيض أيضا على جواره. فالإنسان لما يجي يتقرب لله، إما يتقرب لله من الجهة الأولى، يعني من جهة المصدر، من جهة التمامية، وإما يتقرب له من الجهة الثانية، يعني من جهة مصب الفيض، يعني يتقرب يقول أنا ما أريد مثلا، تعال مثلا خلنا أضرب مثال حيوي، لما تشوف عالم تروح تتقرب إليه، هذا إله صفتين، تتقرب مرة تتقرب تصير عالم مثله، مثل ما هو عالم أنت تبغى تصير عالم مثله، مثل ما هو مجتهد أنت تبغى تصير مجتهد، هذا من جهة المصدر. ومرة ثانية لا، أنت ما فيك همة تصير مجتهد أو تفكير تصير مجتهد، أنت مشغول عن هذا، لكن أن تستفيد من المجتهد، أنت تتقرب إليه مو علشان تصير مثله، لا، حتى تستفيد منه. فالناس إما علماء أو متعلم، فأنت ما تبغى تصير عالم، تبغى تصير متعلم، مثل تتقرب من الإمام مرة علشان تصير إمام مثله، مثل ما جعفر صادق إمام تقول أنا بروح بدرس عندنا من أصير إمام، لا درس كل ما درس وأصير إمام، خلاص حجز المقاعد كلها، كراسي كلها انحجزت وانتهت، قدرت خلاص ما في، خلاص حتى لو قدمت وطلبت وكل ما طلبت وبخشيش وكل شيء ما يفيد خلاص. المرة الثانية لا، تقول حتى استفيد من منحة، استفيد من عطائه. التقرب لله سبحانه وتعالى ايضا له هذين النوعين، تقرب من الله حتى تصير مثل الله، صفاتك صفات الله، قدرة قدرة الله، ولا زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون عينه التي يبصر بها. ولهذا المؤمن يرى بعين الله، احذروا فراسة المؤمن فإنه يرى بعين الله، ويده التي يبطش بها، يعني تصير إيده قدرة غريبة، قدرة غير عادية. ليه؟ لأنه بتقربه من الله صارت فيه قدرة من قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة خاصة. ولهذا اضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، هاي قدرة غريبة عند موسى، موسى انت قدرة غريبة، هذه أعطاه الله إياه، هو اللي عمل ما مو الله بيضها هو، لكن الله أعطاه القدرة بالقعصات بإلقاء العصا. يعني موسى ما كان يدري أن عنده هذه القدرة، الله قال ترى أنت عندك قدرة بس أنت ما داري عنها، جربها، وعندك قدرات أيضا ما جربها، اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاه البحر. ترى قدرات موسى هذه بسبب قربة من الله ما كان يدري عنها، قدرات ما كان يدري عنها. إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، أو أرني ملكوت السماوات والأرض، قال خذ جماعة من الطير عجنهم جعل على كل جبل منهم جزءا بعدين ناديهم يجوك سعي. هذه قدرة، تقول انت عندك قدرات ما داري عنها، تفضل اعمل هذه قدرتك. أبرئ الأكمة عيسى وأحيي الموتى وكذا بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بإقدار من الله أو بتعليم من الله، لكن عنده قدرة بسبب تقربه من الله. وعلى قولة الأصفهاني رحمة الله عليه، من المسيح بإبرئ الأكمة والأبراص وأحيي الموتى، من المسيح وما الكليم موسى وما العصا عصا موسى النبي فاقهم، ما المسيح وما الكليم وما الحجر حجر موسى اللي ضرب عليه صار 12 عين، ما المسيح وما الكليم وما الحجر فهو بسبابته شق القمر. فقدرة ما كان يدري عنها أبدا، ما كان يدري عنها. وهكذا قدرات مثلا في الأئمة عليهم السلام، الإمام علي عليه السلام يقول والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية، فهي قوة طبيعية أصلا. وغير ذلك من الأئمة يأخذ كف من التراب وينقلب ذهب ويسد به خلة الفقير أبو هاشم الجعفري، هذه قدرات جائز ما يدري عنها عنده ولا يدري عنها، جائز عنده ويدري عنها لكن ما يعملها. يختم في الحصى، تأثر قدم الرسول في الصخر ولا تؤثر في الرم، هذه قدرات وضعيات غريبة جدا، هذا سرها التقرب من المصدر، تقرب من المصدر. ورحمات تنزل على الإنسان من غير ما يشعر. نوح في الغرق ما بينه وبين النجاة شيء أبدا، الله أنجاه. أو إبراهيم في النار ما بينه وبين الإحراق شيء أبدا، الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا، ولو ما قال وسلاما لا تجمد إبراهيم من البرودة. أو إسماعيل فأسلم وتله للجبين على وجهه حطة وحط السكين فدينا بذبح عظيم، هذا مو أعطى قدرة، هذا جعله عناية، هذا التقرب من الفيض، هذا التقرب من مصب الفيض مو التقرب من المصدر، لا التقرب من الجهة الثانية من مصب الفيض. ومن له حيلة فليحتال، يتقرب من المصدر يتقرب من المصب، تقرب من المصب أيضا باختلاف التقربات، تارة يتقرب لأن الماء الذات من جهة الأولى يعني من المصدر جهة واحدة، الله ما يتعدد، من جهة المصدر لما يتقرب يكون تقرب إلى جهة واحدة بس، وأما من جهة المصب مصب فيض فيتقرب بعدد أسماء الله الحسنى 100 إلا واحد يعني 99 صفة، فيتقرب الإنسان ب99 طريق، يتقرب للرحمة يكون مرحوم، يتقرب لجهة مصب العلم يعلم، ولهذا الإنسان يعلم الله مرحوم،
يعلم هو رحم لا في الدنيا ولا في الآخرة أبد، لا في الدنيا سعيد بسعادة أبناء الدنيا ولا في الآخرة سعيد برضوان الله أبد، شقي في الدنيا وشقي في الآخرة. وعالم ليه؟ لأنه تقرب من جهة العلم، ما تقرب مثلا من جهة التوبة، ما تقرب من جهة المغفرة، ما تقرب من جهة الرحمة، ما تعرب إلا لمصب العلم بس. إذا تعرب لمصبين زادت سعادته. ليه مصبات بعدد 99 مصب؟ إن لله 99 اسما، من أحصاها جمعها كلها هالمصبات دخل الجنة بلا شك وبلا ريب، لأن منها مصب التوبة، منها مصب المغفرة، منها مصب الطاعة، منها مصب كذا، منها مصب كذا، منها مصب. وتخلقوا بأخلاق الله، يعني كونوا مكان لهذا المصب، مصب الخير. فهذا نوع من التقرب لله، إما للمصدر وإما للمصاب. هذا رجاء كله، وأيضا هذا خوف كله. وأما مرتبة التقرب للمصدر فهو مرتبة الحب، حب الله سبحانه وتعالى. لا يتقرب المصاب، يعني إذا كان يتقرب للمصاب فهذا الراجع أو الخائف، وإذا كان يتقرب إلى المصدر فهذا هو الحب، حب الله سبحانه وتعالى. والله العالم، وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.